أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين من جملة المباحث التي تذكر في هذا المقام المرتبطة بالأوامر هو البحث في أن الأمر بالشيء بعد الأمر به أو ما يسمى بالأمر بعد الأمر، هل هو ظاهر في التأسيس أو هو ظاهر في التأكيد؟ والثمر العملية واضحة، إذا كان ظاهرا في التأسيس فيجب الامتثال مرتين والإتيان بالواجب مرتين، وأما إذا كان ظاهرا في التأكيد فلا يجب إلا مرة واحدة كما هو واضح بنحو مؤكد. عليكم السلام. بعدين قبل الامتثال أيضا قالوا بأنه لا إشكال في أن كل أمر ظاهر ظهورا أوليا مبدئيا في التأسيس، والمقصود من ذلك هو أن كل أمر بطبعه فهو يدل على وجوب متعلقه، وأن هذا الوجوب صادر من المولى وتترتب عليه كل آثار الوجوب. هذا كل أمر بطبعه هو فيه هذا الظهور، يكشف يدل عن وجوب مولوي تترتب عليه كل الآثار، آثار أي وجوب آخر وأي أمر آخر، وهذا هو معنى التأسيس والمقصود بالتأسيس بالمقام. الكلام في المقام إنما هو فيما لو صدر هذا الأمر بعد الأمر، يعني أمر بالشيء بعد أن أمر بنفس ذلك الشيء سابقا، فالكلام في هذا أنه هل يستفاد من الأمر الثاني التأكيد أو يستفاد منه التأسيس، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يفترض إطلاق كلا الأمرين وعدم كون كل منهما مشروطا بأي شيء، كما لو قال تصدق ثم قال شنو تصدق من دون أن يكون مشروط بأي شيء. الصورة الثانية أن يفترض اشتراطهما بشيء واحد غير مطلقين مشروطين لكن بشيء واحد، كما لو قال مثلا إن سافرت فتصدق ثم قال إن سافرت فتصدق، فأمر بالصدق بالتصدق مرتين، أمر بالصدقة بالطبيعة مرتين، إما مطلقا كما في الصورة الأولى أو مع شرط واحد كما في الصورة الثانية، فهل يحمل الثاني على التأكيد أو يحمل على التأسيس؟ فهل يجب عليه أن يأتي بالطبيعة مرتين أو لا يكفي أن يأتي بها مرة واحدة؟ صاحب الكفاية في الكفاية كما مر عليكم ذكر في مقام تحقيق هذه المسألة أنه في المقام يقع التعارض بين أمرين، الأمر الأول هو ظهور الصيغة في التأسيس، أن الصيغة الهيئة الآمر سميه ظاهرا في التأسيس، وهذا هو الظهور الأول الذي ذكرناه والذي قلنا بأنه عندهم لا أشكال فيه، أن الصيغة والهيئة والآمر مبدئيا له ظهور مبدئي أولي في ماذا؟ في التأسيس. هذا طرف المعارضة، ظهور الصيغة في ماذا؟ في التأسيس. الأمر الثاني الذي هو الطرف الثاني للمعارضة في المعارضة هو ظهور إطلاق المادة في التأكيد، وذلك المقصود من المادة واضح مو؟ يعني طبيعة المأمور بها، تصدق فيه هيئة تدل على الوجوب، وهاي لها ظهور في التأسيس، وفيه شنو؟ مادة تدل على شنو؟ طبيعة شنو؟ صدقة مو؟ كما صلي فيه هيئة وفيه شنو؟ مادة. هذه المادة مقتضى إطلاقها يقول هو ماذا هو؟ وهي إطلاقها ظاهر في التأكيد، ومن هنا يقع التعارض بين ظهور الهيئة في التأسيس وبين ظهور المادة أو إطلاق المادة في ماذا؟ في التأكيد. لماذا يكون مقتضى إطلاق المادة هو شنو؟ هو التأكيد. لماذا؟ يقول باعتبار أن هذا الإطلاق، إطلاق المادة وعدم تقييدها بشيء، يقتضي أن يكون متعلق الأمرين واحد. هذا معنى إطلاق المادة. ما قال تصدق وتصدق بدرهم مثلا حتى يصير فرق بين شنو؟ بين المأمور به هنا والمأمور به هنا. مو ما قال تصدق تصدق. إذن مقتضى إطلاق المادة وأن المأمور به هو نفس الطبيعة، مقتضى ذلك هو شنو؟ هو أن يتعلق الأمر بالطبيعة مرتين، أن يتعلق الأمرين بالطبيعة. وهذا محال، تعلق الأمرين بالطبيعة محال، لأن تعلق الأمر بالطبيعة يعني أن المطلوب هو صرف وجودها، وصرف وجود الطبيعة لا معنى لأن يؤمر به شنو؟ أكثر من مرة واحدة، لا معنى لأن يؤمر به مرتين، بل لا يعقل أن يؤمر به مرتين، لأنه صرف الوجود يتحقق بماذا؟ بالمرة الواحدة، ولا يتكرر صرف الوجود بالمرة الثانية، وإنما الذي يتحقق بالمرة الثانية هو وجود ثان مميز عن الوجود شنو؟ الأول الذي تحقق به صرف الوجود. إذن مقتضى إطلاق المادة وعدم تقيدها بشيء هو أن متعلق الأمرين شنو؟ واحد، وهو شنو؟ طبيعة صرف الوجود. هذا متعلق الأمرين شيء واحد، وتعلق الأمرين بصرف وجود الطبيعة محال. إذن لا بد شو نسوي حتى نرفع هاي المحالية؟ لا بد أن نحمله على شنو؟ على التأكيد. لا بد أن نحمل الأمر الثاني على شنو؟ على التأكيد. في قوله تصدق ثانيا هو لا يطلب نفس ما طلبه بالأمر الأول، وإلا لازم ذلك أن يتعلق الأمران بصرف وجود الطبيعة، وهذا محال، فلا بد من حمل الأمر الثاني على التأكيد لا على التأسيس. واضح هذا؟ زين. إذن ظهور الصيغة في التأسيس يعارض ظهور إطلاق المادة في ماذا؟ في التأكيد، فيقع التعارض بينهما. خب، صاحب الكفاية انتهى إلى نتيجة، وهي أنه قال في المقام يقدم ظهور المادة في التأكيد على ظهور الصيغة في ماذا؟ في التأسيس، ومن هنا حكم بماذا؟ بالتأكيد. ووجه ذلك بأن الهيئة والصيغة والأمر وإن اعترفنا بأن له ظهور أولي في التأسيس موجه التأسيس، لكن هذا حيث لا يكون هناك ما يصلح أن يكون قرينة على شنو؟ على التأكيد. هذا الظهور الأولي في الصيغة في التأسيس صحيح، لكننا عندما نأخذ به عندما لا يكون هناك ما يصلح أن يكون قرينة على شنو؟ التأكيد. متى لا يكون هناك ما يصلح؟ كما لو جاء الأمر وحده، أمر وحده، واحد أمر واحد، نعلم من حمله التأسيس بلا إشكال. ليش؟ لأنه لا يوجد هنا ما يصلح أن يكون قرينة على شنو؟ على التأكيد. وأما في مثل محل الكلام فهناك ما يصلح أن يكون قرينة على التأكيد، وهو نفس تكرار الأمر مرتين مع تعلقه بالطبيعة الواحدة. قل نفس تكرار الأمر مرتين مع تعلقه بطبيعة واحدة بلا مائز، بلا مائز، هذا يصلح أن يكون قرينة على أن المقصود بالأمر الثاني هو شنو؟ هو التأكيد. إذن ظهور الصيغة في التأسيس اقترن بما يصلح أن يكون قرينة على شنو؟ على التأكيد. فحينئذ لا ينعقد هذا الظهور، واضح؟ ولا يمكن الأخذ بهذا الظهور، وبالنتيجة يلتزم بماذا؟ بالتأكيد. وبعبارة أخرى كأنه يريد أن يقول أن الصيغة وإن كان الظاهر ظهورا مبدئيا في التأسيس، لكنها في محل الكلام مجملة وليس لها ظهور في شنو؟ في التأسيس. ليش؟ لاقترانها بما يصلح أن يكون قرينة على التأكيد وعلى عدم التأسيس. فإذن لا يبقى لها ظهور في التأسيس حتى يعارض ظهور إطلاق المادة في شنو؟ في التأكيد. فيأخذ بإطلاق بظهور إطلاق المادة في التأكيد ويلتزم بالتأكيد. هذا خلاصة ما ذكره صاحب الكفاية. الذي يمكن أن يقال في المقام هو أن محل الكلام تارة يقترن بقراءة خاصة تجعله ظاهرا في التأسيس غير الظهور الأول للصيغة في التأسيس، لا، قراءة خاصة تجعله ظاهر في التأسيس، وأخرى يفترض عدم وجود هذه القراءة. مثلا من القرائن الموجبة لظهور الصيغة لظهور الأمر الثاني في التأسيس من جملة هذه القرائن هو ما إذا قيد الأمر الثاني بقوله مرة أخرى. طبعا هذا خارج عن محل البحث كما سنن بهذه، لكن حتى نعزل على كتب نتكلم في محل كلامنا. إذا قال تصدق ثم قال تصدق مرة أخرى، هنا شو يحمل الأمر الثاني على التأكيد والتأسيس؟ تأسيس بلا إشكال. ليش؟ لأن معنى تصدق مرة أخرى أن المطلوب بالأمر الثاني غير المطلوب بالأمر الأول. مطلوب بالأمر الأول هو الوجود الأول للطبيعة، مطلوب بالأمر الثاني هو شنو؟ هو وجود ثاني للطبيعة، وهذا غير ذلك. إذن هذا واضح، قرينة واضحة التأسيس، هاي موارد. من جملة الموارد اللي بيه قرينة واضحة للتأسيس ما إذا فرضنا أنه عطف الأمر الثاني على الأمر الأول بالواو، عطف الأمر الثاني على الأمر الأول بالواو فقال تصدق وتصدق، إن سافرت فتصدق وإن سافرت وإن سافرت فتصدق. عطفه بالواو، واضح أن نعرف أن الواو تقتضي وجود شنو؟ مغايرة بين ما قبلها وما بعدها، مو لابد من افتراض المغايرة. فإذا ما أمر به أولا هو غير ما أمر به شنو ثانيا، كأنه يطلب منه وجود ثاني للطبيعة كما هو في الصورة الأولى، تصدق وتصدق، صلي وصلي، وهكذا. يفهم منا أن ما هو المطلوب بالأمر الثاني غير ما هو المطلوب في الأمر الأول، وهذا يجعله ظاهرا في ماذا؟ في التأسيس. وقد يعتمد الإنسان على قرائن أخرى توجب ظهوره في التأسيس. أقول في غير هذه الموارد التي تكون فيها القرائن الخاصة على التأسيس، والتي هي في الواقع خارجة عن محل كلامنا، نحن لا نتكلم في المقام إلا من جهة هاي النقطة، هذا العنصر، وهو أمر بعد شنو الأمر، مجرد عن أي قرينة على التأكيد أو على التأسيس، مجرد كون أمر بعد الأمر، مجرد هذا، هل يقتضي التأسيس أو يقتضي شنو التأكيد، مع عدم وجود قرينة لا على التأسيس ولا على الشنو ولا على التأكيد. هذا محل كلامنا عندما نفترض تجرد عن القرائن الخاصة على التأسيس والقرائن الخاصة على التأكيد. الظاهر أنه لا بد من حمل الأمر الثاني على من؟ على التأكيد. لا بد من حمل الأمر الثاني على التأكيد، والدليل على ذلك هو الانسباق والتبادر. التأكيد منه عرفان الذي يتبادر إلى الذهن وينسبق إلى الذهن عندما يسمع الإنسان هذا الأمر الثاني بعد الأمر بالشروط السابقة، بالشروط السابقة، تصدق تصدق، الذي يتبادر الذهن إليه هو أنه شنو تأكيد من الأمر الأول وليس تأسيسا لأمر شنو جديد. سنعبر عن هذا الظهور هو أنه أخذ بإطلاق المادة، مو يعني قلنا إطلاق المادة يقتضي شنو التأكيد والتأسيس. النتيجة واحدة وهي أنه لا بد من الالتزام بالتأكيد في أمثال هذه الأوامر. نعم السيد الشهيد قدس الله نفسه أدى تعليقة في المقام نذكرها فقط، أدى في الملاحظة على كلام صاحب الكفاية عندما فرض صاحب الكفاية كما بينا التعارض بين ظهور الصيغة في التأسيس وبين ظهور إطلاق المادة في التأكيد، قد تعارض بينهما. السيد الشهيد عنده كلام في دعوة ظهور الصيغة في التأسيس، أول ما بدأنا بالبحث قلنا هو كأنه لا إشكال فيه عندهم أن الصيغة بطبعها الأولي إلا فالظهور مبدئي في شنو في التأسيس. السيد إشكال هذا يقول الصيغة الهيئة ما شئت فعبر مدلولها الوجوب، وجوب تأسيس تأكيد أمور خارجة عن حريمي مدلول الصيغة بالضبط، كما كرر هذا الكلام كما تقدم في باب المرة والتكرار وفي باب شنو بعد الفور والتراخي. دائما ايش يقولون انه ما بيه دلالة صيغة لا على الفور ولا على التراخي، وانما مدلوله هو طلب الطبيعة وجوب بنحو المعنى الحرفي اعتباره مدلول للهيئة. فلا دلالة فيه لا على المرة ولا على التكرار ولا على الفور ولا على التراك. نعم يقول لا دلالة فيه لا على التأسيس ولا على شنو ولا على التأكيد. فما نقدر نقول أن الصيغة أبيها ظهور ولو مبدئي في ماذا؟ في التأسيس. بحيث هذا الظهور يكون معارض كما جعل صاحب الكفاية لظهور إطلاق المادة في ماذا؟ في التأكيد. التأسيس، التأسيس هو يفسر بهذا التفسير، التأسيس يقول معناه عدم الكشف عن الوجوه في مرحلة أسبق، هذا معنى التأسيس. تأكيد هو عبارة عن شنو؟ عن الكشف عن هذا الوجوه في مرحلة شنو؟ أسبق. يقول هذا الكشف عن هذا الوجوه في مرحلة أسبق اللي هو معنى التأكيد، أو عدم الكشف عن هذا الوجوه في مرحلة أسبق اللي هو معنى التأسيس. هذان أمران خارجان عن مدلول الهيئة ومدلول الصيغة. مدلول الهيئة هو ذات الوجوب بنحو المعنى الحرفي، وهذه الأمور ليس فيها دلالة على ذلك. بناء على هذا الكلام، بناء على هذا الكلام، حينئذ يبقى إطلاق المادة الذي يقتضي التأكيد يبقى شنو؟ بناء معارض وعلى حاله. واضح؟ وهي وين كانت نفس النتيجة التي وصل إليها صاحب الكفاية، مو؟ لكن صاحب الكفاية وصل إليها بعد إعمال التعارض والمعارضة، واضح؟ لكن قدم ظهور الإطلاق المادة على ظهور إطلاق ظهور شنو؟ هيئة التأسيس. السيد لا ينكر أصل ظهور الهيئة في ماذا؟ في التأسيس. النتيجة واحدة عند الكل، وهي شنو؟ وهي أنه عند عدم وجود قرينة خاصة على التأسيس، عندما نبقى نحن وفقط الأمر بعد الأمر، في هذه الحالة لا بد من حمله على شنو؟ على التأكيد لا على التأسيس. هذا البحث انتهى. البحث الآخر الذي يقع فيه الكلام والمرتبط بالأوامر أيضا هو مسألة نسخ الوجوب. إذا نسخ الوجوب بدليل تكلموا في هاي الجهة أنه هل تبقى الدلالة على الجواز أو لا تبقى الدلالة على الجواز، طبعا تصور البحث يتوقف على افتراض دليل ناسخ ودليل شنو؟ منسوخ، وأن الدليل المنسوخ كان يدل على وجوب شيء، والدليل الناسخ جاء ونسخ الوجوب اللي هو مدلول الدليل المنسوخ. الكلام في أنه هل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز، كان يجب التوجه إلى بيت المقدس القبلة، نسخ هذا الوجوب، فهل يبقى جواز ذلك أو لا؟ حتى الجواز أيضا ينتفي، كما الوجوب ينتفي بالنسخ الجواز أيضا ينتفي، أو لا يبقى الجواز على حاله. هذا محل البحث، عند نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز. تكلموا عن ذلك في مقامين. المقام الأول في إثبات الجواز بعد نسخ الوجوب، واضح، بدليل الناسخ أو دليل المنسوخ، يعني إثباته بالأدلة. المقام الثاني في إثبات الجواز بالأصل العملي، عند عدم إمكان إثباته بالدليل تصل النوبة إلى الكلام عن إثباته بالأصل العملي، واضح. أما بالنسبة للمقام الأول معروف الكتب الأصولية هو أنه لا يمكن إثبات الجواز بالدليل، لأن ما يتخيل كونه مثبت للجواز بعد نسخ الوجوب إما هو دليل ناسخ أو دليل شنو منسوخ ولا ثالث، ما عندنا في شيء آخر يمكن أن نتمسك به لإثبات الجواز، إما دليل ناسخ أو دليل منسوخ، وكل منهما لا يدل على الجواز، على يعني ليس له قابلية إثبات الجواز. أما دليل ناسخ فواضح، لأن دليل الناسخ مفاد فقط نسخ ورفع الشنو وجوب، وليس فيه دلالة على إثبات شيء مقام ومحل الوجوب المنسوخ، ما في دلالة، مفاد رفع الوجوب فقط، ليس مفاد الدليل الناسخ وإثبات الجواز بعد رفع الشنو الوجوب، واضحة. فإذا دليل الناسخ ليس فيه دلالة على إثبات الجواز بعد نسخ الوجوب، وأما دليل المنسوخ قالوا فهو لا يدل، لأن دليل المنسوخ مفاد وجوب الشيء، وجوب الشيء، والمفروض أن هذا المفاد قد ارتفع ونسخ بالدليل الشنو الناسخ، فكيف يدل دليل المنسوخ على إثبات أمر ليس مدلولا لا وليس مفادا لا، ما هو مفاده وهو الوجوب هذا ارتفع بالنسخ، ما نريد إثباته وهو الجواز به ليس مفادا لا وليس مدلولا لا، فكيف يمكن إثبات الجواز تمسكا بالدليل شنو المنسوخ؟ إذن لا الدليل الناسخ بدلالة على إثبات الجواز، ولا الدليل المنسوخ فيه دلالة على إثبات الجواز، وهذا معناه أنه نعجز عن إثبات الجواز بالدليل، فلا بد أن نتكلم عن من؟ عن مقتضى الأصل العملي. يبدو من هذا الكلام، يبدو من هذا الكلام أنه لا إشكال ولا خلاف، ولا ينبغي أن يقع الإشكال في عدم إمكان إثبات الجواز استنادا إلى دليل الناسخ، هذا ما ينبغي أن يقع فيه الكلام، لوضوح أن دليل الناسخ مفاده فقط شنو رفع وجوب، فقط مفاد رفع الوجوب، ولا يتكفل الدليل الناسخ بإثبات شيء يحل محل الوجوب الشنو المرفوع، ما يتكفل هذا، وهذه مسألة واضحة وما بها خلاف، وإنما الكلام يقع في الدليل الشنو المنسوخ، هذا الدليل المنسوخ اللي مفاد الوجوب، إذا نسخه الدليل الناسخ ورفع الوجوب بدلالة على بقاء الجواز أو لا، واضح. الظاهر أن هذا يختلف باختلاف المبنى المختار في تفسير حقيقة الوجوب، في تفسير حقيقة شنو الوجوب، على بعض المباني في تفسير حقيقة الوجوب قد يصح الالتزام بدلالة الدليل المنسوخ على الشنو على الجواز، بالرغم من ارتفاع الشنو الوجوب ونسخ الوجوب، واضح. هذا يختلف باختلاف المباني. توضيح هذا المطلب هو أنه هناك عدة وجوه يمكن أن تذكر لإثبات ماذا؟ لإثبات إمكان الاستدلال بالدليل المنسوخ على إثبات الجواز بعد نسخ الوجوب. واضح؟ تقريب الأول فقط نذكر عنوانه، هو أن يدعى أن الدليل المنسوخ له مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي، ومدلوله المطابقي هو وجوب الفعل للمنسوخ. مدلول المطابقي هو شنو؟ وجوب التوجه إلى بيت المقدس مثلا في القبلة، هذا المدلول المطابقي. وله مدلول التزامي وهو عدم حرمة هذا الفعل. كل دليل يدل على وجوب شيء فهو يدل التزاما على عدم شنو؟ حرمته. يعني الوجوب ما ممكن أن يجتمع مع الحرمة، فإذا دل على الوجوب فهو ينفي الحرمة بالالتزام، فإذا له مدلول التزامي في عدم الحرمة. وبناء على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الشنو؟ في الحجية. مو بناء على هذا، لأن الدلالة المطابقية ليست تابعة للدلالة الالتزامية في الحجية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية للدليل عن الحجية بالنسخ، لأن النسخ يوجب سقوط أي دلالة للمنسوخ، يعني دلالة مطابقية، يعني دلالته على الوجوب بالمطابقة الدليل الناسخ يرفعها ويسقطها عن الحجية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية للدليل المنسوخ عن الحجية بالنسخ، تبقى الدلالة الالتزامية لهذا الدليل على حجيتها. ومعنى عدم الحرمة هو شنو؟ هو الجواز. ما نريد نثبت الكون هذا، يعني نريد نثبت في المقام الجواز بالمعنى. قولوا يا شنو؟ احنا نثبت ان هذا الفعل جاهز. واضح؟ ثبت ان هذا الفعل جاهز. هذا الدليل المنسوخ يدل على عدم حرمة الفعل، هاي الدلالة باقية على حالها، ما موجب نرفع اليد عنها، فإذا يمكن الاستناد للدليل المنسوخ لإثبات أن هذا الفعل شنو؟ جائز. وهذا هو المطلوب في المقام، أنه بعد الوجوب لا مانع من التمسك بالدليل المنسوخ لإثبات الجواز بهذا البيان. طبعا هذا متوقف علينا على كبرى عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وإلا إذا قلنا بتبعية تسقط أيضا الدلالة الالتزامية على الحجية. كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد وعلى آله.